بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن خير ما عمرت به الأوقات وصرفت فيه الأنفس هو الاشتغال بالعلم الشرعي النافع ومدرسة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك أنس القلوب ورحتها، وبهذا يعرف الحق من الباطل ويميز بين الحلال والحرام والهدى من الضلال. ولقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة، وهي البهجة والسرور الذي يحصله المرء يوم القيامة، فيرى ذلك في وجهه، يراه مسرورا فرحا بهذه البشارة التي إن طبقها وفعلها نال بإذن الله سبحانه وتعالى نظرة الوجه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل، وفي لفظ ضبط لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، وملازمة جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث العظيم رواه عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقارب 20 صحابيا، وهذا الحديث يتضمن دعوة مباركة ميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم اختص بها أولئك النفر الذين سمعوا حديثه وفوعوا هذا الحديث وبلغوه كما سمعوه. ولو لم يكن هناك حديث في فضل العلم وشرفه إلا هذا الحديث لكفى، فإن هذه دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن جمال ظاهره بالنظرة التي ترى في وجهه، وكذلك هذه النظرة أصلها ومنشأها ما يكون في قلبه من إيمان ويقين بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فترى هذه الفرحة في وجهه وفي قلبه أيضا، وهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى إن حصلها العبد ففيها البشارة العظيمة. وذلك الله جل وعلا قال في أهل الجنة: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وهذا الحديث يدل على استحقاق هذه البشارة بتحقيق 4 أمور: الأمر الأول والثاني هو سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعقله. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع مقالتي فوعاها، فكأنه سمع هذا الحديث وكان قلبه وعاء لما سمعه، وهذا يدل على استقرار هذا الحديث في نفسه وفي قلبه، ولا شك أن هذا يعني يدل على سلامة القلب، إذ أن هذا الوعاء استقر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبقي. ثم الأمر الثالث هو التعاهد والحفظ، بحيث حفظ هذه المقالة ولم ينساها. وأما المرتبة الرابعة فبعد أن فهم وحفظ وعقل هذه الكلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغها، فكان ناصحا لنفسه وناصحا لغيره. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به هذا، أنها يعني هذا الفضل العظيم لا يحصل إلا لمن كان قلبه سليما، سليما من الغل، سليما من الخيانة، سليما من الحقد. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وغيره ممن سمع حديثه بثلاث وصايا، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل، وضبط أيضا لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فهذه 3 أمور بها تصلح القلوب وتهذب النفوس. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل، أي أن قلب المسلم لا يحمل الغل والحقد والحسد والغش لمن اتصف بهذه الثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فالإخلاص يمنع الغل بل يزيله من جملته، كما في قصة يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين. ويقول الله جل وعلا ذاكرا قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص هو سبيل النجاة وصمام الأمان للإيمان. أما النصيحة الثانية من نصائح النبي صلى الله عليه وسلم مما تزيل الحقد والغل والحسد: مناصحة أئمة المسلمين، وهذا أيضا يدل على سلامة القلب وأنه خال من الغش والغل، فإن النصيحة لا تجتمع مع الغش والحسد، لأن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح وإرادة الخير لولاة الأمر، وذلك بالسمع والطاعة لهم في المعروف في المنشط وفي المكره، في العسر وفي اليسر، أبررا كانوا أو فجارا. فرغبتهم ودعوتهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والدعاء لهم بالصلاح وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم، كل ذلك يدل على النصيحة ويدل على سلامة القلب تجاههم. وأما الأمر الثالث الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يطهر القلب من الغل والغش: لزوم جماعة المسلمين، وذلك بأن يحب لنفسه أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، فتجده حريصا على وحدتهم وعلى جماعتهم. فما عظمه من حديث: متى ما حققه العبد نال به نظرة الوجه، سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فحفظها وأداها كما سمعها، فكان ناصحا لنفسه وناصحا لأمته، أزال الغل والحقد من قلبه، فأخلص لله سبحانه وتعالى وأخلص لأئمة المسلمين ولزم جماعته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ويكتب وأن يجعلنا ممن ينالون نظرة الوجه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.